قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الخليجية في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا من جديد في برنامجنا وبرنامجكم فقه المعاملات المعاصرة، ونرحب بضيفنا وضيفكم الدكتور علي السالوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا والخبير في الاقتصاد الإسلامي. أهلا مرحبا دكتور.
يا مرحبا،
شرف سمعك.
الله يبارك فيك. شكرا.
أعزائي المشاهدين، اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن الثروة الزراعية وما يتعلق بها من أحكام، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى المبادئ العامة للزكاة، واتكلمنا في المبدأ الثالث ألا وهو النماء، وانتهينا من النماء في الحلقة الماضية. فتعالوا معنا نكمل المبادئ العامة للزكاة، المبدأ الرابع وهو الفضل عن الحوائج الأصلية. شيخنا الكريم، ما المقصود بالفضل عن الحوائج الأصلية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد كله لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفضل عن الحوائج الأصلية، شخص إذا جاءه مال، قلنا هناك شروط لابد منها: ملك التام والنماء والحول
وعيد النصاب والسلام من الدين.
والسلام.
تكلمنا في هذه الحلقة لكن
لم نكمل
باقي المبادئ.
نعم. شخص دخله 1000 جنيه،
تمام،
يبدو كأنه مبلغ كبير.
نعم.
ولكن نجد أن إذا بدأ يحسب احتياجات الحاجات الأصلية له، يجب أنه يريد إيجار مسكن ومطعم له لزوجته لأولاده كذا، أن 1000 لا يكفي. فلو فرضنا أن دخله أصبح 2000، في 1000 زائد،
تمام،
عندما يأتي الحول، المال الذي عنده، الحاجات الأصلية التي يحتاج إليها، التي ينفق عن نفسي وأهلي وأولادي، هذه أولا يخرجها قبل الزكاة.
تمام.
يعني إذن ينفق على نفسي وعلى أهلي الحوائج الأصلية التي يريدها.
تمام.
يحتاج إليها.
نعم. يخرج ما يحتاجه في المصاريف.
هذه أولا.
قبل الزكاة.
قبل الزكاة.
تمام.
بعد هذا إذا بقي مال وتوفرت فيه كل الشروط، هنا تجب الزكاة.
تمام.
إذن الشخص الذي دخله ينفقه في الحوائج الأصلية وليس أنه فضل عن حوائج أصلية، ليس في ماله زكاة.
تمام.
إنما إذا كان هناك بعد الحوائج الأصلية هناك أموال تتجمع بحيث أنها تصل إلى النصاب، والنصاب كما ذكرنا من قبل ما يعادل 85 جرام من الذهب، هنا نقول وجبت الزكاة.
يعني مثلا لو واحد عنده مثلا 50,000 جنيه بيحتاج مصاريف في الشهر مثلا 10,000 جنيه، يطلع 10,000 جنيه ويطلع الزكاة على 40,000 جنيه بس.
نعم.
تمام.
لأنه هو الحوائج الأصلية أولا.
نعم. تمام. جزاك الله خير. عشان كده
الحوائج الأصلية قد يكون أشياء غير النفقات.
نعم. زي إيه يا شيخ؟
ضرائب، عليه ضرائب.
نعم.
يخرج ضرائب قبل الزكاة.
يعني يخصم برضه ضرائب برضه من قبل الزكاة برضه.
قبل الزكاة. يعني كل النفقات المطلوبة يخرجها قبل الزكاة.
تمام. هل شيخنا النفقات دي بتكون على الشخص نفسه ولا على من يعول؟ يعني مثلا ابوه برضه بيصرف على ابوه مثلا او امه،
هو ومن يعول،
هو من يعول،
يعني هو وكل من هو مكلف الانفاق عليه.
نعم.
يخرجه اولا.
نعم.
الزكاه تكون في الفضل عن الحوائج الاصليه. نعم. اي زياده عن الحوائج الاصليه.
تمام.
اذا لم يكن هناك فضل عن الحوائج الاصليه فليس في ماله زكاه.
نعم.
ونرى ان كثيرا من الناس لا تجب الزكاة في أموالهم.
نعم.
يعني عندما يذكر في الصحف أن الطبيب يقول أنه محتاج الزكاة.
صح. يحتاج الطبيب فعلا.
نعم. محتاج الزكاة.
نعم.
لأن راتبه لا يكفيه للحوائج الأصلية. لا يكفيه.
نعم.
فضلا عن أن يكون هناك زيادة عن الحوائج الأصلية.
نعم. نعم. في هذه في هذا الغلاء الغلاء المعيش لازم نعيش فيه. نعم. نسأل الله العافية. شفنا المبدأ اللي بعد كده بعد الحوائج الأصلية، المبدأ اللي هو السلام من الدين يا شيخنا الكريم. ما المقصود بالسلام من الدين؟
شخص معه مبلغ، هذا المبلغ في نهاية الحول وجد أنه بلغ النصاب، إنه وجبت زكاة، لكن هذا المبلغ عليه دين كبير، لابد أن يسد دينه أولا قبل إخراج الزكاة. يعني هنا أضرب مثل، مثلا نفرض تاجر.
نعم.
تجارته قائمة على أساس أنه يأخذ من التجار الكبار أو من الموردين أو من يأخذ بالأجل، يشتري منهم بالأجل. إذا الأشياء التي عنده إذا حسبناها نجد أنها أعلى من النصاب بكثير.
تمام.
لكن هذه الأموال لفلان مبلغ كذا، والشركة كذا مبلغ كذا، والمورد له مبلغ كذا، إذا عليه أن يسدد هذا أولا. فيسدد الديون أولا. بعد أن يسدد الديون
يحسب الزكاة.
يحسب الزكاة.
تمام.
ولكن يلاحظ أيضا إذا كان له ديون ليس عليه له ديون. إذا كان له ديون فالمجمع قسم الديون إلى قسمين.
نعم. ما هم؟
دين مرجو الأداء، يعني دين يعني يستطيع الشخص أن يأخذه.
نعم.
مطمئن إلى هذا.
نعم.
هذا يضمه إلى ما عنده من مال، كأنه مال حاضر.
نعم. ويحسب الزكاة ويخرج عليه.
ويحسب مع الأموال.
مع الأموال الزكاة.
نعم. يزكيه.
نعم.
يعني إذن هنا يحسبه مع يزكيه مع ماله الحاضر.
نعم.
يبقى كأنه مثل المال الحاضر.
نعم.
فيزكى مع ماله الحاضر.
نعم.
دين غير مرجو الأداء.
نعم.
الديون معلومة ومشكوك فيها و...
نعم.
هذه الديون لا تزكى إلا متى قبضها الشخص.
نعم.
ومتى قبضها يزكيها مرة واحدة وليس عن السنوات الماضية.
نعم. مرة واحدة يزكيها مرة واحدة بس.
نعم.
متى قبض الدين.
نعم.
لكن باقي العوامل اللي كانت فيها الدين بره ما يزكيش عنها.
لا، بالنسبه للديون اذا كانت غير مرجوه الاداء.
دي الغير مرجوه.
مرجوه الاداء يزكيها المسلم مع ماله الحاضر.
نعم، دي المرجوه. نعم. الغير مرجوه الاداء لو قبض الدين يزكي
مره واحدة.
نعم. تمام. شيخنا دلوقتي في رساله جات لنا على اس ام اس، ما اسال عن شهاده الاستثمار في بنك فيصل الاسلامي وكيفيه اخراج الزكاه عنها. بارك الله فيك شيخنا.
تعودنا لا نذكر اسماء بنوك.
معذرة شيخنا.
نعم، لانه هنا يعني في اسلاد القناة لا نجامل احدا ولا نهاجم احدا.
نعم.
فهنا يقول شهادة استثمار في بنك اسلامي.
تمام.
اي بنك اسلامي، ولكن ان يكون اسلاميا فعلا.
نعم.
لان شهادة استثمار في هناك المعروف هنا الشهادات الشهيرة منتشرة، شهادات استثمار بنك ربوي وليس بنك إسلامي.
نعم.
ألف وباء وجيم.
نعم. إيه هم يا شيخنا؟ ألف وباء وجيم.
شهادة استثمار ألف وباء وجيم.
نعم.
هذه يصدرها البنك الأهلي المصري.
نعم.
وهذه الشهادات ثلاثة أنواع.
نعم.
شهادة ألف ذات القيمة المتزايدة.
نعم.
يدفع المبلغ والفائدة تأتيه بعد 10 سنوات المبلغ متكامل الأصل والفوائد.
نعم.
شهادة استثمار باء ذات العائد الدوري. هذه الفوائد تصرف كل 6 أشهر.
تمام.
شهادة استثمار جيم ذات الجوائز.
نعم.
يعني ليس لها عائد يصرف وإنما العوائد أو الفوائد تصرف على هيئة جوائز.
نعم.
مجمع الفقه الإسلامي الدولي بيّن أن الثلاثة محرمة.
ثلاثة محرمة.
الثلاثة
نعم.
لا تجوز. إنه يسأل عن شهادة استثمار بنك إسلامي.
إسلامي. نعم.
شهادة استثمار بنك إسلامي. وشهادة استثمار بنك إسلامي هناك يعني بنك التنمية الإسلامي اللي هو في جدة بنك دولي.
تمام.
جعل شهادة استثمار نوعا من الاستثمار يختلف عن القروض الربوية.
تمام.
فشهادة استثمار في بنك إسلامي معناها أن هذه الشهادة بطريقة إسلامية.
نعم.
ليست قرضا ولا مبلغا مضمونا مع زيادة مقابل الزمن.
نعم.
لا ليس هكذا. وإنما هي شهادة تبقى في البنك مدة مثلا 3 سنوات.
نعم.
خلال الـ3 سنوات البنك يستطيع أن يدخل في استثمارات بعيدة الأجل. يعني استثمارات في استثمارات قصيرة الأجل واستثمارات بعيدة الأجل.
نعم.
فالودائع التي يودعها في بنك إسلامي.
نعم.
وديعة في الحساب الاستثماري. هذه الوديعة في الحساب الاستثماري يستطيع صاحبها أن يسحبها في أي وقت.
نعم.
لذلك البنك لا يستطيع أن يدخل في استثمارات طويلة الأجل.
نعم.
فاستثمر في استثمارات قصيرة الأجل.
نعم.
أما شهادات الاستثمار شهادة ثلاثية أو رباعية أو خماسية أو سبعية أي شهادة من هذه الشهادات في البنك الإسلامي.
نعم. نجاوب يا شيخنا الكريم معزة نجاوب على الشهادة إن شاء الله بعد الصلاة. معنا أبو براء من لبنان. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
فينا نسأل الشيخ.
تفضل يا حبيبي الشيخ أسمعك. تفضل.
طيب فضيلة الشيخ بشأن الأجرة التي تأخذها محلات الصيرفة على التحويل تحويل الأموال من بلد إلى بلد هناك يعني تختلف هذه الأجرة باختلاف المبلغ يعني تزيد الأجرة حينما يكون المبلغ أزود هل يعني هذا الأمر جائز أو غير جائز أو يعني يجب أن تكون الأجرة بحدود الخدمة التي تقدمها هذه المصارف نرجو معرفة الجواب بارك الله فيكم
جزاك الله خيرا تامر شان نكمل شان إجابة بنك فيصل الإسلامي
ليس بنك فيصل
بنك إسلامي
بنك إسلامي
نعم
فالبنك الإسلامي عندما تأتي شهادات مستحقة بعد 3 سنوات إن يستطيع خلال 3 سنوات أن يدخل في استثمارات طويلة طويلة الأجل في 7 سنوات أطول ممكن أن يدخل استثمارات طويلة هذه الاستثمارات الطويلة ممكن أن تحقق أرباحا أكثر من الأرباح في الاستثمارات العادية قصيرة الأجل فإذا هنا سواء الشخص أودع في حساب الاستثماري بدون أجل أو حساب استثماري في شهادة من الشهادات التي تصرف بعد 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات لا مانع من هذا والأرباح التي توزع لا مانع منها إن شاء الله
جزاك الله خير شكرا شيخنا الأخ أبو براء من لبنان يسأل في شأن الأجرة التي تأخذها محلات تحويل الأموال من دولة لدولة تختلف القيمة كلما زاد المبلغ ما حكم هذه المعاملة
يعني هنا الحوالات التي تقوم بها سواء محلات صرافة أو بنوك أو أشخاص هذه حوالة والأصل في الحوالة أنها تكون بنفس المبلغ بدون زيادة لكن الآن أصبح في الحوالات في تكاليف
وسائل نقل
تكاليف وأعباء لذلك أجاز المجمع للبنوك الإسلامية والصرافة أن تأخذ مبلغا زائدا مقابل هذه الحوالات وهذه الحوالات كما قال الأخ السائل قد تتأثر بالمبلغ نفسه تزيد بزيادته وتنقص بنقصانه أيضا هذا يجب أن يكون في حدود ضيقة لأن الأصل أنه يأخذ مقابل العمل والنفقات الأصلية
تمام
هذا هو الأصل فلا يجوز أن يأخذ أكثر من هذا. لكن إذا أخذ لا نقول بأنه ربا، لأنه هو ليس الذي يأخذ المال، هو يقوم بحوالته حالة إلى غيره، فليس فيه ربا. لكن إذا زاد عن التكاليف الفعلية والأجرة المعروفة أصبح من أكل أموال الناس بالباطل وليس من الربا.
جزاك الله عشان كريم شيخنا دكتور. في حضرتك أسئلة جات لنا من خلال جروبنا على الفيسبوك. أعزائي المشاهدين تابعونا طبعا من خلال جروب فقه المواطن المعاصرة على الفيسبوك، أو تابعونا من خلال موقع الكلاني .com. شيخنا في سؤال جالنا من محمد أبو ساحلي، شراء الأسهم في البورصة والاحتفاظ بها والانتظار حتى ترتفع، ما حكم هذا؟
شراء الأسهم البورصة بورصة الأوراق المالية الأسهم والسندات، السندات معروف أنها قروض ربوية لا تجوز. بالنسبة للأسهم، وهذا ما يجب أن نتنبه له، لأن يشيع بين الناس أن السندات قروض ربوية حرام، الأسهم حلال. الأمر ليس هكذا. السندات قروض ربوية فهي حرام، هذا لا خلاف حوله، المجامع أكدت هذا. إن بالنسبة للأسهم، السهم صك قابل للتداول يمثل ملكية حصة شائعة في شركة من الشركات. يعني أضرب إخواننا وأخواتنا أن يتابعوا معنا تعرف هذا. السهم صك قابل للتداول يباع ويشترى، هذا الصك يمثل ملكية حصة شائعة في شركة من الشركات. يعني أن من يملك هذا الصك يملك نسبة في الشركة، فرأس مال الشركة.
تمام.
إذن الأسهم تمثل ملكية حصص
في شركة،
شركة من الشركات.
نعم.
متى يكون هذا الصك حلالا؟
نعم.
المجمع قسم هذه الصكوك أو هذه الأسهم إلى ثلاثة أنواع. أسهم لشركة تتعامل بالحلال، نشاطها حلال. ولا تتعامل بالربا.
تمام.
يعني لا تقع في الربا لا أخذا أو عطفا. هذه الأسهم حلال. فالشخص السائل هذا إذا كانت الأسهم من هذا النوع ويشتري ويحتفظ بها ثم يبيعها فهذا جائز.
إذا كانت الأسهم مثلا في شركة حلال، تجارة حلال،
ولا تتعامل
بالربا.
هذا هو القسم الأول.
القسم
هناك قسمان. القسم الثاني شركة نشاطها حلال غير أنها تتعامل بالربا، أسهم حرام وأن نشاطها حلال.
بس إيه؟
وهذا هو ما يقع فيه بعض الناس أو كثير من الناس. يقول لك ده شركة حديدة، ده شركة أسمنت، ده حديدة، شركة كذا.
مش حاجة مش حرام.
أشياء حلال. كيف تكون حرام؟
الربا هنا.
يعني أحد الإخوة قال حدثنا عن شركة في البورصة هنا، وقال شركة نقية. طب هات الميزانية هذه الشركة. فجاء ميزانية الشركة. صورة من ميزانية كاملة. يعني يقول الشركة نقية يعني ليس فيها أي شيء حرام. بينت له أكثر من نواحي محرمة في الاقتراض والإقراض. فإذا لابد أن نتنبه لهذه الشركات، هل تتعامل بالربا أخذ أو عطاء أم لا تتعامل؟ تتعامل إذا الأسهم حرام. لا تتعامل الأسهم حلال. هذا بالنسبة
النوع الثاني.
النوع الثاني، النوع الثالث شركة نشاطه حرام. طبعا أسهمها
مثل الخمور
والسجائر
حرام.
إذن كل مساهم.
نعم.
لماذا يأتي التحريم؟ لأن المساهم شريك في الشركة. فأي عملية ربوية تلحقه.
تلحق صاحب السهم.
صاحب السهم. بعض الناس قال لا يا أخي ده الذي يأثم هو الإدارة التي تقوم بهذا، إدارة الشركة، المدير والموظفون هم الذين يأثمون. لأن هم الذين يقومون بهذا، هم يباشرون هذا بأنفسهم. وهذا كلام يدل على عدم فهم لحقيقة الأسهم. لأن إذا كان السهم يمثل ملكية حصة شائعة. المدير ومن يعمل مع المدير هل يملك في الشركة شيء؟ لا يملك.
لا يملك الأسهم.
لكنه أجير عند
عن صاحب الأسهم.
عند أصحاب الأسهم.
نعم.
فإذا كان صاحب عمل كلف شخصا بالقيام بشيء حرام، الشخص الذي قام يأثم. نعم. لكن صاحب العمل الذي كلف بالحرام لا يأثم إذا كان العمل أصلا من أجله. العمل في شركته التي يملكها هو.
نعم.
فكيف لا يأثم؟
إذن يأثم.
لا شك أنه يأثم.
نعم.
إذن هنا إذا كان النشاط حلال لكن تعامل بالربا لا يجوز تعامل.
تمام. جزاك الله خيرا.
هاي تفضل.
الله يحفظك. في سؤال أيضا شيخنا الأخ أمين أو عبد الرحمن من المغرب. لدينا في المغرب ما يسمونه عقد رهن للبيوت، لكن في العقد يكتب على أنه عقد سلف ويؤدي إلى صاحب البيت أجرة في كل شهر على اعتبارها أجرة كراء البيت، فما حكم ذلك؟ طيب شيخنا نجاوب على السؤال بتاع الأخ أمين بعد أستاذ خالد من مصر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
والله كنت عايز أكلم فضيلة الشيخ.
تفضل الشيخ اسمعك.
زي حضرتك فضيلة الشيخ.
حياك الله يا ابن. تفضل.
الله يبارك في عمرك.
الله يحفظك.
والله حضرتك بس كان في استفسار بخصوص التعامل مع البنوك في شراء مثلا السيارات أو كده، يعني هل مثلا لو البنك له مندوب موجود في الأجنس بتاع العربيات وأتم عملية الشراء من الأجنس وبعدين عمل باع لي العربية في نفس المجلس وسلمني العربية وهو في الأجنس، فالأمر ده يجوز ولا لازم يطلعها برا أو ينقلها المكان خاص به؟ يعني تعرف حضرتك يعني الأمر ده يتحرك برضو، يعني تكلمنا فيه استفادة يعني لأن احنا سمعنا فيه كلام كتير يعني.
نعم. جزاك الله خيرا. في أي سؤال تاني؟
الله يبارك في عمرك.
ربنا يحفظك. طيب شكرا. نجاوب على سؤال الأخ أمين عبد الرحمن من المغرب. هو بيقول لدينا من المغرب ما يسمونه عقد رهن البيوت، لكن في العقد يكتب على أنه عقد سلف ويؤدي إلى صاحب البيت أجرة في كل شهر على اعتبارها أجرة كراء البيت، ما حكم ذلك؟
يعني هنا في قرض.
نعم.
وفي رهن.
تمام.
هذا الرهن لضمان القرض.
نعم.
ضمان القرض. صاحب الدين يأخذ البيت.
نعم.
وهو قد أعطى القرض. صاحب بيت اقترض.
نعم.
والآخر الدائن. نعم. يأخذ البيت من صاحبه يسكن فيه.
تمام.
أو يجيره أو إيه.
نعم.
إذن المعاملة هنا في قرض وفي انتفاع. هل المنفعة هنا، هل الأجرة هنا لو لم يكن هناك قرض هل تكون الأجرة بهذا المبلغ أم أن المدين لأن عليه دين يتساهل في هذا؟ قد يعطي البيت بدون أجرة إلى أن ينتهي يرد المبلغ يأخذ البيت، وهذا واضح أنه ربا محرم.
تمام.
لكن إذا كان يأخذ أجرة البيت فلا تجوز هذه الأجرة إلا إذا كانت أجرة المثل.
يعني
تماما لو لم يكن هناك قرض بكم كان يؤجر هذا البيت؟
الأجرة حقيقية للبيت.
فإذا كانت أجرة البيت 1000 وأجره له 500 إذن هو داخل الربا. 500 الأخرى هذه مقابل القرض. وكل قرض جرى نفعا
فهو ربا.
إذن يا أخي الكريم الرهن لا تدخل في الرهن أجرة البيت. وإذا كان لابد من تأجير البيت لأن عرف جرى عندكم هكذا لابد أن تكون الأجرة أجرة المثل. يعني البيت هذا يؤجر بكم بكذا، إذن الدائن يأخذ البيت بنفس الأجرة.
الأخ خالد شيخنا التعامل مع البنوك في بيع السيارات، لو أن مندوب البنك موجود في المعرض في الأجنس العربيات وباع العربية للعميل، ولا هو لازم يخرج بره المعرض وبعد كده يبيعها للعميل، ما حكم ذلك؟
المجمع أجاز للبنوك الإسلامية بيع مرابحة بشروط.
نعم.
أن يشتري السلع ويتملكها ويحوزها ما دام يقع عليه تبعة لها قبل التسليم وتبعت الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم.
تمام. يعني ايش
يعني؟ بمعنى يشتري اشترط اسمها في ملكي.
تمام.
دخلت في ضمانه والسيارة احترقت سيارته
بتاعته،
معناها لازالت في المعرض.
نعم.
وحيازة.
نعم.
الحيازة حيازة فعلية وحيازة حكمية. الحيازة الفعلية حيازة فعلية يعني أن يأخذها عنده،
يأخذها
حيازة حكمية فعلية.
فعلية.
الحيازة الحكمية أن تبقى في نفس المكان هذا لكن دخلت في ملكه وضمانه.
نعم.
بحيث أن هذه السيارة إذا لو المعرض احترق مثلا،
نعم،
يبقى السيارة هذه ملك من؟
ملك اللي اشتراها هو مندوب البنك.
نعم نعم. إذا تم هذا فإذا المجمع أجاز هذه الحيازة الحكمية.
نعم.
يبقى الحيازة قد تكون حقيقية وقد تكون حكمية. حكمية. والحالتان صحيحتان.
نعم.
لكن لابد من الشراء، تملك
أولا،
ضمان، كل هذا قبل أن يبيع.
نعم.
فإذا باع بعد هذا فالبيع صحيح.
نعم. ده بالنسبة للبنوك الإسلامية.
نعم.
أما البنوك الربوية شيخ، يعني في اختلاف بين دي وبين دي مثلا؟
البنك الربوي القانون يمنعه من هذا، من هذه المعاملة.
نعم.
نص القانون يحظر، يعني ممنوع يحظر.
نعم.
على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء أو المقايضة.
نعم.
يعني معناه أن قانون البنوك يمنع البنك من أن يشتري أو يبيع.
نعم.
أو يتاجر
أو تجي في العقارات.
ممنوع.
تمام.
لماذا؟ لأن وظيفة البنك، البنك والمنشأة التي تتاجر في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض.
نعم.
هذا تعريف البنك في الاقتصاد.
نعم.
فإذا لا يسمح له لا بشراء ولا بيع.
تمام.
إنما يقرض لشراء سيارة، يقرض لشراء بيت وكذا.
تمام. جزاك الله خير شيخنا الكريم. شيخنا الكريم، في أيضا سؤال جه جلنا من خلال موقع شباب إسلامي. ما حكم وضع الأموال في دفتر توفير البريد علما بأنني أخصم الفوائد وأضعها في المسجد؟ اللي يأخذ فوائد دفتر توفير ويحطها في المسجد، اعتبر ان هو نيح، ما الحكم في ذلك؟
دفتر توفير البريد ليس للبريد هيئه استثماريه. يعني البريد كانوا فكروا فعلا منذ مده انهم يريدون ان يجعلوا البريد له نشاط اسلامي، بمعنى الاستثمار الاسلامي، أموال يستثمرها بطريقة إسلامية مثل البنوك الإسلامية.
نعم.
مشروع هذا طرحه بعض الإخوة ولكن رفض.
نعم.
فإذا هيئة البريد كما هي، ماذا تعمل؟ تأخذ الأموال تضعها في بنك ربوي.
نعم.
والفوائد تأخذها من البنك، تأخذ جزءا لنفسها وجزء تعطيه لمن أودع هذه الأموال. إذا فوائد دفتر توفير البريد ما هي إلا فوائد بنك ربوي.
نعم.
فوائد بنك ربوي لا تجوز، لا تصح.
أنا بالنسبة لوضعها في المسجد حرام أم حلال؟
حاضر.
تمام. طيب معاك صلى الشيخ الكريم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. مين يا أخي فضل؟
أنا ممكن أكلم الشيخ الله؟
اسم حضرتك يا أخي فضل؟
عبد الله.
عبد الله من مصر. عبد الله فضل.
الله يبارك فيك.
لحظة.
والله حضرتك بس كنت عايز استفسر عن حكم التأمين، شركات التأمين يعني، وايه الفرق بين التأمين واللي هي التأمينات الاجتماعية بتاع المعاش؟
في أي أسئلة ثانية يا أخي؟
الله يبارك في عمرك.
الله يحفظك. اتفضل. جزاك الله خير. طيب نكمل شنو سؤال الدفتر التوفير إن شاء الله.
فدفتر التوفير بريد إذن فوائده حرام.
نعم.
من أراد أن يولى في البريد يودع بدون فوائد.
تمام.
أما أن فوائد واخذ فوائد وفقها فهذا لا يجوز.
نعم.
يعني لا يجوز أن الإنسان يقوم بنشاط محرم لفعل شيء خير.
تمام.
لا يجوز. كما يقال ليتها لم تزني ولم تتصدق.
نعم.
زنت لتتصدق، لا تزني ولا تتصدق.
نعم.
وضع هنا بفوائد حتى ينفق الفقراء المساكين. لا لا تضع ولا تنفق.
تمام.
أنفق مالك الحلال.
نعم.
المال الحرام هذا ابتعد عنه.
نعم.
فإذا هنا دفتر توفير البريد واضح بأنه فوائده فوائد ربوية.
نعم.
بعض الناس يحتج هنا بيقول مثلا شيخ شلتوت رحمه الله أفاد أباح هذا أباح دفتر توفير البريد. وأنا تحدثت بالتفصيل عن جميع فتاوى الشيخ شلتوت الله يرحمه في هذا الموضوع.
نعم.
يعني جمعت فتاوى في كتابي وسعة القضاء الفقهية المعاصرة. فبينت هنا الآتي. الشيخ شلتوت رحمه الله له فتوى في تحريم فوائد البنوك، وليس له فتوى إلا في التحريم. له فتوى في تحريم فوائد السندات مثل شهادة استثمار ألف وباء وجه. وفتوى أخرى أيضا في تحريم فوائد السندات، وليس له فتوى إلا في التحريم. دفتر توفير بريد له فتويان. واحدة تجيز وواحدة تحرم.
واحدة حلال واحدة
طيب هذا
محتاجة توضيح شوية.
لماذا هذا الاضطراب؟ أولا عندما بين تحريم فوائد البنوك والسندات ودفتر توفير بريد اعتبر المعاملة كلها واحدة. عرض بفائدة. هناك من أفهمه أن هذا ليس قرضا فائدة. لهذا استثمار. فبناء على هذا
أصدر
فتوى بأن هذا استثمار حلال. وليس قرضا. أستاذي رحمه الله الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله رحمه واسعة ذهب للشيخ شلتوت والتقى به. وقال له أنت أفتيت بالتحريم أفتيت هنا باعتبار أن هيئة البريد تستثمر.
استثمار ليس
هيئة البريد ليس عندها استثمار ولا تملك استثمار. هيئة البريد تأخذ المبلغ تضعه في بنك ربوي.
تمام.
والفوائد تأخذها جزء لها وجزء فما الفرق بينه وبين تحريم فوائد البنوك وتحريم فوائد السندات وأكد تحريم فوائد السندات؟ لا فرق بينه وبين هذا. فبعد أن تحدث معه الشيخ أبو زهر الله يرحمه قال له إذن تحذف هذه الفتوى. فقال الشيخ أبو زهر يرحمه الله وكان صاحب نظر دقيق قال لا بل تبقى وتثبت تراجعك. فمن قرأ الفتوى قرأ التراجع.
ما شاء الله.
فبقيت الفتوى ولم يذكر التراجع للأسف الشديد. فضل الشيخ يوسف القرضاوي يحفظ الله ويرعاه وينفع المسلمين بعلمه وعمله.
اللهم امين.
كان هو والدكتور احمد عسال جزاهم الله خيرا يجمعون كتاب التفسير للشيخ شلتوت. فجاءوا عند فتوى دفتر توفير بريد بالتحريم. فالشيخ القرضاوي سأل الشيخ شلتوت قال له هنا بالفتوى بأن دفتر توفير بريد حرام وانت قلت هناك بأنه حلال فماذا نفعل؟
تمام.
قال له أبقيها يعني أبقي ماذا؟
التحريم.
التحريم.
تمام.
وهذا ما قاله ما سمعته بأذني من فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي يحفظه الله.
الله يحفظه.
إذن توفير بريد مثل فوائد البنوك
حرام
مثل فوائد السندات. كل مال ربوي.
طيب شيخنا إذا اضطر الإنسان شخص وضع ماله ولكن أخذ فوائد ونضعها في المسجد يعني هل يجوز وضع الأموال في المسجد أم لا؟
الأموال يعني
الفايدة
هذه الفايدة لا يجوز الاحتفاظ بها أو إلا مع التوبة لأن نص الآية الكريمة وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم فجاء بالتوبة أولا.
نعم.
فلا بد من التوبة أولا. تاب المال الذي أخذه يتصرف فيه كيفما شاء يضع الفقراء مساكين في أي مكان لكن بعد أن يتوب.
تمام.
كأنه تخلص من مال حرام والتخلص من المال الحرام حلال.
جزاك الله خير. شيخنا معنا أستاذ عمر من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن
تفضل الشيخ. اسمعك يا شيخ. تفضل الشيخ اسمعك حبيبي. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. حياك الله يا ابن. تفضل.
تفضل اسال يا شيخ عمر.
الله يعطيك الصحه والعافيه.
الله يبارك فيك يا اخي. تفضل.
لو سمحت عندي سؤالين.
تفضل.
الاول صار خدمه تجاره بالشهادات بالفوركس.
فوركس.
والفوركس حققت عندي ارباح 100% وراح عرفت انه صار الفتاوي انه نحرم. ما تجربش.
طيب يا اخي
فوركس معروف فوركس.
نعم فوركس.
اذا الفتاوي كانت صحيحه وهي حرام بالفعل شو اللي اعمل بالفلوس الربح رقم واحد. السؤال الثاني هو العراق لا يوجد بنوك اسلاميه. واي مناقصه من مناقصات الدوله تطلب فتح الاعتماد. وفتح الاعتماد يتم عن طريق بنوك ربويه. فالحل لذلك وجزيل الشكر.
جزاك الله خير يا اخي الحبيب. شيخنا الكريم الأخ عبد الله المصري كان يسأل حكم التأمين والفرق بين التأمين حكم التأمين من الشركات والفرق بين التأمين الاجتماعي. إيه الحكم من التأمين والفرق بين ده وبين ده؟
من إيه؟
الفرق بين التأمين الاجتماعي.
التأمين المجامع الفقهية الدولية انتهت إلى بيان التحريم.
نعم.
وفي كتابي وصلت قصد فيها الفقهية المعاصرة تحدثت عن التأمين. بتوسع وبينت الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني أو التأمين الإسلامي.
تمام.
فإذن هذا يعني موضوع واضح لا نعود إليه لأن يعني
تمام.
لأن هذا المجمع بحثته وقرارات المجمع موجودة في الكتاب.
نعم.
وبيان هذا التحريم موجود في الكتاب أيضا.
نعم.
فنقول هنا النتيجة النهائية أن هذا لا يجوز.
تمام.
والكتاب موجود على النت يستطيع أن يرجع له.
تمام.
ما تشاء.
جزاك الله عشان كريم.
لكن المعاشات الحكومية
طيب.
أو هيئات التأمين في سؤال؟
إن شاء الله في سؤال. إن شاء الله.
سؤال
سؤال. الأخ شهاب بن مصر. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك يا أستاذنا.
الله يحفظك.
الله الله
السلام
فيه.
عليكم يا شحالي.
جزاك الله خير. شكرا.
ربنا يبارك فيك يا رب يحفظكم.
شكرا.
تفضل. عندي سؤال مهم جدا. أنا شغال في أحد شركات السيارات. ومعايا زميل زملائي بيروحوا له يشتروا او يطلبوا منه سلعه معينه يروح يشتري السلعه وبعدين يزود عليها نسبه 20% او 30% والسلعه اصلا ما بيملكهاش. هو بيقول انا عايز سلعه معينه سياره ثلاجه عرش اوضه نوم وبيزود على السعر 20% 30% بعد ما بيشتري له السلعه يبدا يقسط له النسبه بتاعه الزياده دي مع ثمن السلعه. فهل ده حلال ام حرام؟
جزاك الله خير.
خير.
جزاك يا حبيبي. اتفضل. طيب شيخنا نكمل تامين المعاشات الحكومه.
المعاش الحكومي الدوله هي التي تاخذ اموال الاقساط بتاع المعاشات هذه وهي التي تقوم بدفع رواتب شهرية أو معاشات شهرية للإنسان عندما يحال إلى المعاش. فكأن الدولة هي التي تتكفل بالمعاشات لمن أحيله إلى المعاش. أشبه بالراتب في حال عمله. المجمع أجاز هذا.
تمام.
فإذا هنا أجاز باعتبار أن الدولة لا ليس هذا هذه وسيلة الاسترباح أو التجارة وكذا. هي دولة تساعد أبنائها عندما يبلغون السن القانونية بحيث يكون عندهم دخل شهري يساعدهم على المعيشة. فالمجمع أفتت بحل
هذا جائز. جزاك الله خير. شيخنا الكريم هناك سؤال من الأخ عمر من العراق. حكم تجارة الفوركس.
الفوركس هي تجارة العملة.
نعم.
وتجارة العملة منها ما هو عاجل ومنها ما هو آجل. الفوركس هذه التجارة هنا فيها ما يسمى بالبيع بالهامش.
نعم.
بيع بالهامش. البيع بالهامش معنى البيع بالهامش يعني شخص يريد أن تاجر في العملة 100,000.
طيب يا شيخنا ناخذ الشرط بعد الصلاة إن شاء الله.
تفضل.
معذرة. أبو حبيب من مصر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك؟
الحمد لله. تفضل.
الله يبارك في عمرك. ربنا يا شيخ والله.
فضل الشيخ اسمعك الان يا اخو حبيب.
ازي حضرتك فضيله الشيخ؟
حياك الله يا ابن.
اتفضل. الله يبارك في عمرك ويديك صحه. والله حضرتك كنت عايز استفسر بس عن سؤال يعني.
اتفضل.
هو في واحد كان عليه ليا مبلغ كبير من المال يعني. ف يعني هو بشكل ما يعني هو كان له ظرف ان الفلوس ديت تضيع يعني. الشاهد بس ان هو عشان يتصرف الفلوس ديت ويسددها هو اضطر ان هو يعمل قرض يعني. يعمل قرض من البنك عشان خاطر يسدد الفلوس دي. فهل انا عليا اسم كده يعني لو انا خدت الفلوس دي ولا ما يعني ماليش دعوه بالموضوع ده يعني.
تمام. في اي اسئله تانية يا ابو حبيبه؟
سؤال تاني يعني.
فضل.
بالنسبه بقى للاخ ده نفسه يعني لو هو مضطر بشكل ما ان هو يعمل القرض مثلا عشان يسدد الدين عليه هو ما عندوش سبيل تاني ان هو يجيب فلوس الا الامر ده. فهل هو كده يقع في الاثم برضو ولا ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعني يعفو عنه بحيث ان هو واقع في شده يعني؟
جزاك الله خير يا حبيبي.
جزاك الله
خير. جزاك حبيبي. طيب نكمل يا شيخنا. سؤال الاخ معذره شيخنا. سؤال الاخ عمر من العراق. تجاره الفوركس ولا
تجاره فرش ما يعرف هناك
نوعان.
باب الهامش.
بالهامش.
باب الهامش بمعنى ان السمسار يقرضه هذا مليون يقرضه 9 ملايين.
نعم.
100,000 يقرضه 900,000 حيث يصبح مليون ويتجلى في المليون.
نعم.
بالطبع لا يوجد قرض حسن في ايامنا. لو القرض لابد ان يكون يعني لا نتصور ان السمسار يقرض في سبيل الله.
لا طبعا.
إنه هو يقرض
لا في فايدة.
ولذلك المجمع له قرار بعدم جواز البيع بالهامش. فإذا ننصحه بأن يخرج من تجارة الفوركس تعامل في هذا لأن فيه البيع بالهامش وهذا غير جائز.
لو اكتسب أموال من هذه التجارة الشيخ ماذا يفعل فيها؟
يستطيع أن ينفقها في سبيل الله.
نعم. جزاك الله خير. أيضا الأخ عمر من العراق لي سؤال. ليس في العراق أي بنوك إسلامية وعند أي فتح مناقصة تطلب فتح اعتماد من البنوك الربوية فما حكم هذه؟ لما يجي يفتح مناقصة لازم اعتماد مستندي من بنك ربوي.
قرار المجمع لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ربوي ما تستطاع أن يتعامل مع بنك إسلام.
نعم.
إذا لم استطع معناها يجوز التعامل
مع بنك
ربوي ولكن بدون ربا.
بدون ربا.
لذلك نقول هنا بأن عليه أن لا يدخل في معاملة يترتب عليها دين عليه.
نعم.
فيمكن أن يكون الاعتماد مغطى بالكامل. مغطى له غطاء نقدي يدفع الغطاء النقدي بحيث أي تعامل ماله موجود.
نعم. ليس عليه أديون.
فلا يأخذ قرضا من البنك.
تمام.
فإذا يجوز تعامل البنك ما دام لا يوجد بنك إسلامي ولكن
بشرط
اجعله اعتمادا مغطى.
نعم.
وهو يعرف معنى مغطى يعني معناه له غطاء كامل بمعنى أنه لا يحتاج إلى قرض من البنك.
نعم. جزاك الله خير. معنا الأخ محمد من مصر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حبيبي.
أكلم الشيخ بعد إذنك.
الشيخ اسمك تفضل.
كان الشيخ اتكلم دلوقتي على موضوع المعاش اللي الدولة تعمله.
نعم. ثاني يا أخي بس على صوتك.
كان الشيخ علي كان يتكلم دلوقتي على موضوع المعاش اللي الدولة تعمله.
معاش الدولة.
في نظام معاشات بتعمل لرجال الأعمال اللي هم ما لهمش معاشات في الدولة. فأنا عايز أعرف رأي الشيخ في الموضوع.
تمام. جزاك الله خير محمد. في اي سؤال ثاني؟ طب استنى ماشي. طب يا شيخنا الكريم هناك ايضا سؤال جانا من الاخ شهاب من مصر. شغال في احد شركات السيارات وله زميله زملاء يطلبون منه بعض السلع مثل ثلاجات او سيارات وياتي لهم يعني يجيب السيارات ديت ويزود لها 20% بالتقسيط.
تمام. يعني اولا هنا لا بد ان يشتري السلعه لنفسه اولا.
تمام.
ويملكها وتدخل في ضمانه ثم بعد ذلك يبيعها.
نعم.
لما ان يبيع قبل ان يشتري فهذا ربا. نعم. لا يجوز.
يعني اذا اشتراها
اشتراها وضغط في ملكه وضمانه عندئذ يستطيع ان يبيع.
نعم. جزاك الله خير. طب بالنسبه للزياده يا شيخ 30% عن السلعه على الاصل السلعه
بتاعتك. هو الاصل في هذه المعاملات ان تكون بالتراضي ولكن لا يجوز للمسلم أن يستغل حاجة أخيه. فيرفع علي هنا يغرم مبلغ أكبر من المبلغ الذي جرى به العرف. هذا ليس سمحا في إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى، لا ينطبق على هذا الشخص. استغل حاجته.
نعم. إذا تراضى الطرفين يعني يجوز
التراضي؟ نعم. هو يتم التراضي، لكن لاحظ في التراضي يكون فعلا
في حاجة في القلب،
وفي التراضي الذي يقبله الشخص لأنه مرغب. ماذا يفعل؟ مضطر لهذا، ماذا يفعل؟
تمام، جزاك الله خير شيخ كريم. شيخنا سؤال شيخنا سؤال قالنا على الاس ام اس، ما حكم التمويل العقاري؟
التمويل العقاري أرجو أن أنبه هنا إلى معاملة سائدة في التمويل العقاري. التمويل العقاري نجد أن العقد فيه ثلاثة أطراف. عند البائع مشتري فقط، هنا بائع ومشتري وممول، عقد ثلاثي. البائع يبيع ويأخذ جزءا من الثمن، والمشتري يشتري بالتقسيط، والممول يدفع المبلغ الباقي للبائع. يعني لو فرضنا أن البائع باع ب20,000، أخذ مثلا 5,000، باقي 15,000. تمويل شركة التمويل هذه أو بنك التمويل أو البنك الإسكان والتعمير أو أي بنك يدفع المبلغ 15,000 للبائع، ثم هذا المبلغ يقسطه على المشتري أقساط كدين ربوي. يعني إذا عندما نرى أن العقد ثلاثي لا ندخل فيه. لأن إذا دخل ممول مع البائع والمشتري معناها دخل مقرض بفائدة بين البائع والمشتري.
إذا لا يجوز في هذه الحالة.
نعم.
أما في الحالة في حالات أخرى عشان
نعم.
طيب شيخنا سؤال برضو جانا على اس ام اس، بيقول أريد من حضرتك اسم بنك إسلامي أتعامل معه.
اتصل بالهاتف. اطلب له الهاتف وأنا أحدثك.
خلاص ماشي.
أبو حبيب. منزل الأرضي.
نعم. أبو حبيب من مصر، سؤال كان بيسأل في واحد صاحبه عليه مبلغ من المال، هو معسر فاضطر لاقتراض قرض لكي يسدد هذا المال، هل على الأخ حبيب ذنب في هذه القضية؟
يعني هنا وإن كان ذو عسرة فنظرت إلى ميسرة.
نعم.
فأن يجبره على أن يقترض بالربا ليسدد دينه هذا ليس تصرفا إسلاميا.
نعم.
ليس خلقا إسلاميا. إنما كان عليه أن يصبر إلى أن يكون هناك ساعة فيأخذ منه مبلغ.
نعم.
ولا يضطر إطلاقا إلى الاقتراض بالربا.
تمام، جزاك الله خير. طيب شيخنا لو بقول هذا، لو اضطر الشخص لاقتراض قرض من بنك ربوي، حرام ولا حلال؟ لو مضطر
قرار مجمع البحوث الإسلامية الإقراض بالربا محرم، لا تبيح حاجة ولا ضرورة.
نعم.
يعني لا يجوز للشخص أن أنا مضطر أن أنا أضع هذا المال بفائدة ربوية.
نعم.
أن أقرض بفائدة ربوية هذا لا يجوز.
تمام.
والاقتراض بالربا محرم كذلك. ويرتفع إثمه عند الضرورة.
تمام.
إذا كان مضطرا والضرورة تقدر بقدرها.
نعم.
يعني إذا كان محتاج لألف وأخذ 1,005 الخمسة ربا يحاسب عليه.
نعم.
يعني إذا على قدر الضرورة.
نعم.
ضرورة تقدر بقدرها. تمام. إذا كان مضطرا فعلا ضرورة فعلية وليست وهمية وفعلية قائمة وليست متوقعة.
تمام.
ولا يستطيع أن يصل إلى ما يريد إلا عن طريق قرض ربوي هنا يرتفع الاسم.
تمام.
في مجال أنه لا يقع في قرض ربوي يأثم.
تمام، جزاك الله خير. أخ محمد من مصر قال حضرتك كلمت عن معاش الدولة، في قانون الدولة مشرعاه أن رجال الأعمال ليس لهم معاشات في الدولة، ما حكمنا؟
المعاشات الخاصة لا تكون معاش شهري، وإنما عادة تكون مكافأة عند الخروج لسن المعاش.
تمام.
المكافأة هذه من أين جاءت؟ هو اشترك بمبلغ.
تمام.
والشركة التي يعمل فيها أيضا قد تدفع مبلغا. والمبلغ هذا أو المبلغان يوضعان في بنك ربوي.
تمام.
والفوائد تجمع. تجميع الفوائد مع الأصل هو يأخذ دفعة واحدة في النهاية.
تمام.
هذا ليس حلالا. إذن عليه أن يأخذ ما دفعه وما دفعته الشركة له.
نعم.
أما الفوائد فيعطيها فقراء مساكين أيتام وهكذا.
تمام. جزاك الله شكرا كريم. شيخنا في سؤال جانا أيضا من شيخنا الشبكة شيخ. الشبكة اللي تقدم للعروسة في شبكة. تمام. الشبكة لو الشبكة قد بلغت النصاب يعني عدى النصاب. تمام. ما حكم الشبكة؟ هل يزكى عليها؟ والشبكة غير مرجوعة يعني ممكن ترجع لصاحب للعريس يعني فما حكم هذا؟ وهل يأخذ عليها زكاة أم لا؟
الذهب إذا كان قليلا ويلبس ليس عليه زكاة.
تمام.
إذا كان يكتنز عليه زكاة.
تمام.
كنز أو لا يلبس عليه زكاة. الشبكة هذه هي هدية من الخاطب.
نعم.
إذن مدام هدية إذن معناها تدخل في ملك المخطوبة.
ملك المخطوبة. نعم.
فتصبح من مالها. فإذا وجبت الزكاة تخرج الزكاة. لكن متى تجب؟ وأنها قليلة قليلة وتلبس ليس عليها زكاة.
ليس عليها زكاة.
يعني كثيرة وكبيرة ولا تلبس وتركن هنا تكون الزكاة.
يعني المخطوبة هي اللي تزكى عليها.
لأنها هي التي
هي أصبحت فيها حوزة.
تطلع ملكها.
نعم. جزاك الله عشان كريم. شيخنا الكريم أخ ياسر أيضا يقول حكم وضع الأموال في التوفير في ذكر لكن ما يأخذش فوائد هو كحساب جاري ما حكم يعني كحساب جاري لا يأخذ أي فوائد من هذه الفيزا
الإيداع في بنك ربوي بدون فوائد هذا الإيداع مع أن الشخص لا يأخذ فوائد إنما هذا الإيداع غير جائز إلا للضرورة.
تمام.
لماذا؟ لأن البنوك الربوية عندما توضع أموال فيها فإنها تقرضها بفائدة.
تمام.
يعني إذا هي لا تتركها عندها أو تستثمر بطريقة إسلامية وتعطي من أو دع لا. هي تقوم بإقراضها بفائدة. فلو أن شخصا ساعد آخر بمال ليقوم بعمل المحرم أيجوز هذا؟
لا.
إذن ولا لا يجوز.
تمام.
فلا يجوز إذن الإيداع وكان بدون فائدة إلا قرى المجمع ولا يجوز مسلم أن يتعامل مع بنك ربوي ما تستطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي.
تمام.
إذا استطاع إذن لا يجوز لم يستطع هنا يجوز.
تمام. جزاك الله خيرا كريم. شيخنا أيضا في سؤال شيخنا فيزة الشراء هناك سؤال أيضا قالنا من طريق موقع الكلاني فيزا الشراء يعني الواحد بيشتري بالفيزا ما يدفعش فلوس لو اتأخر بيدفع غرامة عن ده لمدة شهر بيدفع غرامة عن التأخير للبنك
أيضا هذا المجمع له قرار في هذا تعامل الفيزا وأنه يشتري بدون رصيد
تمام
وأنه مسموح له بكذا يوم إذا دفع المبلغ فلا تحسب عليه فوائد إذا تأخر تحسب فوائد وفوائد مضاعفة يعني ليست مثل فوائد بنوك وإنما أكثر من فوائد بنوك فالمجمع بين أن هذا لا يجوز لماذا لا يجوز اشترى وهو لا يملك إذا كان اقترض والقرض هنا الأصل في أنه بفائدة أعطي مهلة فإن مرت المهلة جاءت فوائد مضاعفة
تمام
نسأل المودع هنا الذي يقول بأنه لا يتأخر
نعم
هل يضمن عمره ورزقه
ما في أحد
يعني كيف يقول أنا أضمن أن أنا أدفع كيف هذا
نعم
ألا يمكن أن يموت قبل أن يدفع ويموت ويلقى الله عليه دين ربو
نعم
ولذلك المجمع قال لا يجوز وإن نوى أن يدفع قبل الموعد يعني نص قرار المجمع حتى ولو نوى انه يدفع المبلغ قبل الموعد لا يجوز.
تمام.
فاذا من معه الفيزا يبحث اولا عن بنك اسلامي اولا. لم يستطع مع بنك اسلامي لانه مثلا اتعامل في دول ليس فيها نشاط لهذا البنك الاسلامي وتعامل مع بنك ربوي، اذا يشتري على قدر رصيده.
تمام.
ولا ياخذ اكثر.
تمام. جزاك الله خيرا كريم. شفنا ايضا في سؤال اتى الموقع بتاعنا الكلاني، سؤال ما حكم المال المكتسب من تجاره الكريمات الحريمي والعطور الحريمي؟ أخ بيتاجر في كريم حريم وعطور حريم، يعني ما حكم المال المكتسب من هذه التجارة؟
الله أعلم، ليس لنا علم بهذه الكريمات ولا هذه.
نعم. 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 طيب شيخنا، عايزين نرجع ونكمل المبادئ العامة للزكاة، المبدأ.
تفضل.
طيب المخرج بيقول الوقت خلص. فنكمل إن شاء الله المبدأ الأخير وهو حوالين الحول إن شاء الله في الجمعة المقبلة إن شاء الله. انتظروني يوم الجمعة القادمة إن شاء الله، يوم الجمعة القادمة إن شاء الله الساعة 5:15 إن شاء الله بتوقيت القاهرة. شيخنا الكريم، في نهاية هذا اللقاء أشكر حضرتك وجزاك الله خير. شيخنا الكريم،
بارك الله فيك.
الله يحفظك.
جزاك الله خير وموفق إن شاء الله.
الله يحفظك ويبارك عشان هذه الصحة. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذا اللقاء أشكر فريق العمل، أشكر أستاذ محمد الحميد المخرج. الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، أترككم في خير حال، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدنيا